بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله:
لا حاجة إلى أن يكتبوا قال فلان وقال، ابدأ بالباب على طول، هو معلوم، هو معلوم للناس، ما يحتاج. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من الذهب، فلبس الناس خواتيم الذهب اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ثم إنه طرحه وترك لبسه، فخلع الناس خواتيمهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الاعتصام، هذا هو معنى الاعتصام بالسنة، وهي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. في الفعل لما لبسه لبسوا، وفي الترك لما تركه تركوه، عملا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة فيما يأتي وفيما يذر، والمسلم يدور مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الاعتصام، يعني التمسك. الاعتصام هو التمسك بالسنة. وفيه أن الذهب، أن التختم بالذهب كان مباحا في أول الأمر، ثم إنه نسخ، نسخت الإباحة، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدور مع أمر الله عز وجل. استقر الأمر على تحريم خواتيم الذهب على الرجال، على تحريم لبس الرجال لخواتيم الذهب إلى يوم القيامة. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم، كون الصحابة لبسوا لما لبس وخلعوا لما خلع، هذا مثل ما حدث في الصلاة، إنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بهم، وكان من عادته وسنته أن يصلي بنعليه، فخلع نعليه أثناء الصلاة، خلع نعليه أثناء الصلاة، فخلعوا نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قال لهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه خلعهما لأن جبريل أخبره أن فيهما أذى، أن فيهما أذى، فخلعهما من أجل الأذى، لا من أجل ترك لبس النعلين في الصلاة، إنما خلعهما لأن فيهما أذى، فدل على أنه لا يصلي بالنعلين إذا كان فيهما أذى من نجاسة أو غيرها. أما إذا كان النعلان نقيان وطاهران فالسنة أن يصلي فيهما، إلا إذا عرض عارض يمنع من الصلاة فيهما، مثل ما هو الحال الآن في المساجد، تغيرت عن ذي قبل، صارت المساجد مفروشة ومعتنى بها، فلبس النعال فيها يؤثر، لأن النعال فيهما تراب وفيهما، فيؤثر ذلك في المساجد. أما فيما سبق كانت المساجد من التراب ولا يؤثر فيهما دخولهما بالنعلين والصلاة في النعلين، لا يؤثر. هذا يجب أن يراعى. لأن الصلاة بالنعلين عارضهما تلويث المساجد، هو لا يجوز، وتخلع النعلان عند دخول المسجد لأجل أن لا يلوث المسجد. لكن الحاصل من هذه القضية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، وفيه أن تحريم لبس خواتيم الذهب للرجال، وأن هذا خاص بالنساء لأنهن بحاجة إلى الزينة. نعم. وفيه أصل المسألة، وهي لبس الخاتم، أنه يجوز للرجل أن يلبس الخاتم لكن من غير الذهب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال: حدثنا
نعم.
عبد الله.
نعم، لا تستعجل، هذه الترجمة عظيمة. النهي عن التعمق، التعمق هو الزيادة والتنطع في المسائل والسؤال عن ما لا حاجة إليه والتكلف في العبادة، هذا من التعمق، التكلف في العبادة والتشدد في النوافل، هذا من التعمق المنهي عنه. فعلى الإنسان أن يعتدل، على المسلم أن يعتدل، لا يكون متعمقا ولا متساهلا، يكون معتدلا ومتوسطا. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام سمحة، دين وسط، فلا يتعمق الإنسان في العبادات أو يتعمق في الأسئلة أو يتكلف الأشياء التي لا حاجة إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: التنطع هو التعمق والمبالغة، هذه واحدة. الثانية:
والتنازع
يعني الاختلاف، فلا يجوز الاختلاف في أمر الدين. الدين دين اجتماع، وليس هو دين اختلاف ومنازعات، فإن حصل اختلاف فإنه يرجع إلى الكتاب والسنة لحسمه والرجوع إلى الاتفاق والاجتماع، ولا يبقى الناس متنازعين كل له رأي وكل له، لا، مثل ما يقولون الآن حرية الرأي والرأي والرأي الآخر، الدين يحرم هذا وينهى عن هذا. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. فلا يجوز البقاء على الاختلاف، إذا تبين الدليل يجب أن نرجع للدليل، ولا يبقى المخالف على خلافه والدليل واضح، يجب الرجوع إلى الدليل. الله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا يقال كل له رأيه. هذا في المسائل التي لم يتبين فيها الدليل، كان هناك اختلاف بين العلماء في مسائل لم يتبين فيها الدليل فلا بأس، لا، يقول الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها الدليل مع أحد الطرفين، فإذا تبين الدليل وجب المصير إليه. أما إذا لم يتبين دليل والخلاف محتمل فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذا حاصل القول في مسألة التنازع. نعم.
والغلو في الدين،
الغلو هو الزيادة عن المشروع، الزيادة عن المشروع، كأن يقول الصلوات الخمس مو لازم نتقيد بخمس نزيد، لأن هذا زيادة خير، نجعل صلاة سادسة سابعة زيادة خير، وش تقولون بالخير؟ هذه صلاة، نقول لا، هذا لا يجوز، هذا حرام، بدعة، ولا يجوز الزيادة على ما شرعه الله، هذا غلو، هذا غلو ولا يجوز. فنحن نقتصر على ما شرع الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الله يرسم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه حدا، استقم كما أمرت، كما أمرت، فنمشي على المأمور، لا نتنازل عنه تساهل ولا نزيد عليه، كما أمر، ولا تطغوا، يعني لا تزيدوا عما شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الغلو، الغلو هو الزيادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كما أهلك النصارى الغلو في المسيح وأخرجهم من الدين والعياذ بالله إلى الشرك الكفر. فالغلو يفضي إلى الشرك وإلى مثل الغلو في قبور الصالحين. الصالحون لهم حق بلا شك، توقير والاحترام والاقتداء بهم، لكن نغلو في حقهم، نقول ينفعون ويضرون، فنتبرك بقبورهم ونستغيث بهم، هذا غلو في حقهم. الغلو في القبور، الغلو في الأولياء، هذا يفضي إلى الشرك، مثل ما أفضى بالنصارى، غلوا في المسيح حتى أفضى بهم إلى الشرك والعياذ بالله. ولهذا الله نهاهم كما في الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله: يا أهل الكتاب، مراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل. وفي قوله يا أهل الكتاب، في قوله تعالى لهم مخاطبا لهم يا أهل الكتاب، هذا لبيان أنه لا يليق بمن أعطاهم الله الكتاب أن يغلوا وأن يخرجوا عن الشرع، بل الواجب السير على الكتاب. فهذا من باب شدة الإنكار عليهم، كيف تغلون ومعكم الكتاب؟ وهو تحذير لنا نحن أيضا أن نغلو عن القرآن ونزيد عما جاء في القرآن. يا أهل الكتاب، فلا يليق بمن أعطاه الله الكتاب أن يخالفه. يا أهل الكتاب لا تغلو، الغلو هو الزيادة، ومنه غلاء السعر إذا زاد، غلاء القدر إذا كان تحته النار يغلو، فإنه يغلي، يغلي يعني يرتفع الماء فيه من الطيشان. فالغلو هو الزيادة. لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم يعني لا تزيدوا على الدين شيئا ليس منه، مثل ما حصل من النصارى في حق المسيح. المسيح رسول الله، عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا المسيح عليه السلام عبد، عبد من عباد الله، عبد الله ورسوله. هذا المسيح. النصارى زادوا في حقه، قالوا إنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون، قالوا المسيح ابن الله. اليهود قالوا عزير ابن الله، فغلوا والعياذ بالله، جعلوا أنبياءهم أبنى لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. إن الله لم يتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا، لأنه غني عن ذلك. الإنسان محتاج إلى الزوجة ومحتاج إلى الولد لأنه فقير، أما الله جل وعلا فهو الغني لا يحتاج إلى أحد. وأيضا الولد مشابه للوالد، من يشابه أباه فما ظلم. والله جل وعلا لا شبيه له، الله لا شبيه له ولا مثل له سبحانه وتعالى. الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا، الولد بضعة وجزء من الوالد. الله جل وعلا ليس له جزء ولا بضعة، يعني ليس له ولد، ليس له ولد سبحانه وتعالى. جزءا مخلوقا لا، أما أن الله جل وعلا له صفات ذاتية، اليد والوجه هذا ثابت، لكن له جزء من خلقه هذا لا يجوز، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن لا نغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، في نبينا لا نغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز الغلو في نبي أو في ولي أو في صالح من الصالحين أو مكان من الأمكنة، لا يجوز الغلو في ذلك. لا يجوز الغلو في الكعبة، بيت الله لا يجوز أن نغلو فيها ونطلب منها الحاجات والمدد، هذا لا يجوز، لأنها مكان عبادة، مكان للعبادة، والمعبود هو الله جل وعلا. فلا نغلو فيها، فلا نغلو لا في الأشخاص ولا في الأمكنة ولا في الأزمنة، وإنما نعتدل في ذلك. نعم.
والبدع.
نعم.
والبدع.
نعم. أعيد الكلام.
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع.
والبدع، البدع جمع بدعة، والبدعة نهى عنها الله ورسوله. والبدعة هي الزيادة في الدين، هي إحداث شيء من الدين لا لم يثبت بالكتاب والسنة. نأتي بعبادة لا دليل عليها. فالله جل وعلا إنما يعبد بما شرع، إنما يعبد بما شرعه، ولا نضيف عبادة من عندنا زيادة على ما شرعه الله، لا بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة هي الزيادة في الدين بشيء لم يشرعه الله عز وجل، هذه هي البدعة. أما البدعة الشيء الجديد في المباحات من الملابس والسيارات والأدوات والمخترعات، هذا ليس من الدين، هذا من المنافع، هذا من المنافع التي خلقها الله لنا ننتفع بها، ولا تسمى بدعة. إنما البدعة في الدين والعبادة. ولهذا قال: من أحدث في أمرنا، يعني في شرعنا، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبله الله جل وعلا. وهذا هو هذا من معنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من معنى شهادة أن محمد رسول الله، أننا لا نخرج عن سنته عن شريعته فنحدث شيئا لم يأمر به ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أقر أحدا عليه. نحن لا نحدث شيئا من عندنا، حسبنا أن نتبع ولا نبتدع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، رد على اللي يقسمون البدع إلى محرم وإلى مكروه وإلى واجب ومستحب ومباح. نقول: لا، البدعة محرمة كلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، لم يستثني شيئا. نعم،
لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
لا تغلوا في دينكم، هذا عرفنا حيث غلوا في المسيح، وأيضا غلوا في العبادة، أحدثوا الرهبانية، النصارى أحدثوا الرهبانية، وهي التفرغ للعبادة والانقطاع عن الدنيا وهجر المباحات، هذه رهبنة رهبانية، نحن نهينا عن الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام. وما مع ذلك ما رعوها حق رعايتها، أهملوها وتركوها، لأن الإنسان بشر، إذا حمل نفسه ما لا تطيق انقطعت وتركت العمل، فهم انقطعوا وتركوا، فما رعوها حق رعايتها، أحدثوها فلما شقت عليهم تركوها. وهذا هو السر الذي حرم الله الغلو، من لأن الإنسان يعجز، الإنسان يعجز بشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان يعتدل في العبادات، يعتدل في العبادات حتى لا يمل ويتركها. نعم،
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم.
نعم، هذا حديث عظيم في الصيام، وهو يدل على ترك الغلو في جميع العبادات. الصيام هو الإمساك عن المفطرات، والإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الصيام، من الفجر إلى الليل، أن نكون في الليل مفطرين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كله نكون مفطرين. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا. فالليل إفطار والنهار صيام، هذا هو الصيام الذي شرعه الله ورسوله. أما الوصال فمعناه أن لا يفطر في الليل، يواصل أيام أو يومين أو أيام بدون أن يتخلى الإفطار، هذا هو الوصال. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الوصال، كان يواصل عليه الصلاة والسلام، يصوم الأيام ولا يفطر بينها، لكن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. الصحابة لحرصهم على الخير وحرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يواصلون. نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال أنا لست كهيئتكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكنهم من حرصهم على الخير لم يتركوا الوصال، فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينكلهم لأجل أن يتركوا الوصال، فواصل بهم صلى الله عليه وسلم حتى رأوا الهلال. لما رأوا الهلال انتهى صوم رمضان، فقال لو تأخر، يعني أعيد الحديث، فواصل
بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين.
نعم حتى
ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر.
نعم، واصل بهم يومين أو ليلتين عليه الصلاة والسلام بدون إفطار، ثم رأوا الهلال، هلال شوال، فقال لو تأخر، يعني الهلال، لأخرتكم كالمنكر لهم. لما أبوا أن يتركوا الوصال أراد أن ينكلهم حتى يتركوه، فواصل بهم صلى الله عليه وسلم من باب النكاية بهم، من أجل أن يروا أن الوصال فيه مشقة عليهم، أنهم لا يطيقونه، دل على ترك الغلو في الدين وترك الوصال، لأن فيه غلو، لكنه في حقه صلى الله عليه وسلم ليس غلوا، لأن له خاصية عليه الصلاة والسلام. أما كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم، هذا الحديث فيه أن علي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته خطبهم على منبر من آجر، والآجر هو الطوب المشوي بالنار حتى يكون قويا، وهو معروف يسمون الآن الطوب وهو الآجر، معنى واحد، طين محرق بالنار من أجل أن يتصلب ويكون قويا. ففي أثناء خطبته كان معه سيف عليه رضي الله عنه، معه سيف تقلد سيفا، وهذا السيف فيه صحيفة، يعني في جرابه صحيفة مطوية، صحيفة مطوية، فأخرجها ثم نشرها، يعني كانت مطوية ففتحها، نشرها يعني فتحها وقرأها أو قرأت على الناس، وفيها مسائل كما يأتي. والشاهد من الحديث الرد على الشيعة الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص عليا بعلم دون غيره من الصحابة، لأن علي رضي الله عنه هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بيته، فيزعمون أن أهل البيت عندهم علم ليس عند بقية المسلمين، وهذا افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول بعثه الله للناس كافة، ما بعثه لأهل البيت فقط، وقد بلغ البلاغ المبين، بلغ الناس على حد سواء، لم يخص أحد منهم دون أحد، فقل آذنتكم على سواء، لم يخص أحدا دون أحد، لكن من غلو الشيعة في أهل البيت أنهم يزعمون أن عندهم علما ليس عند غيرهم، وهذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فلذلك أمير المؤمنين وهو كبير أهل البيت رد عليهم ردا صريحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصهم بعلم دون غيرهم من الأمة، وإنما هم والأمة سواء في العلم. فالرسول بلغ الجميع، لكن الناس يتفاوتون في الفقه، أهل البيت وغيرهم تفاوتون في الفقه والفهم، ما هم سواء، فمن أهل البيت علماء ومن بقية الأمة علماء، لم يخص أهل البيت بعلم دون غيرهم، أو يختص أهل البيت بفقه دون غيرهم من الأمة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا فيه الرد على الشيعة الرافضة وغيرهم الذين يزعمون أن أهل البيت عندهم علم ليس عند غيرهم، ويكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن الرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا كذب، أهل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الرسول، هو كذب وافتراء. هذا أصل ما يدل عليه الحديث، وفيه رد الغلو الأشخاص لأنهم غلوا في علي، غلوا في أهل البيت، فهذا علي رضي الله عنه وأرضاه يرد عليهم على المنبر، يرد عليهم علانية على المنبر ويكذبهم، وهذا من فضائله رضي الله عنه أنه بلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن الرسول لم يخصهم ولم يحابهم دون غيرهم، فكشف هذه الفرية علانية على الناس. نعم.
خطبنا علي رضي الله عنه،
شرحنا هذا يا أخي، جيب لنا المفردات بس. نعم.
والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله.
ما عندنا يعني أهل البيت من كتاب يقرأ خاصا بنا إلا كتاب الله الذي هو للجميع، القرآن. نعم.
وما في هذه الصحيفة؟
وما في هذه الصحيفة التي معه، هذه رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة كل يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علي وغيره. نعم.
فنشرها فإذا فيها أسنان،
نشرها يعني فتحها. نعم. بدلا أن كانت مطوية. نعم.
فإذا فيها أسنان الإبل،
أسنان الإبل يعني بيان الدية، بيان الإبل التي تدفع في الدية، في دية القتل، وأنها مشكلة من بنات من بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذعات، يعني ما هي على حد سواء، تكون الإبل مربعة أو مخمسة حسب الأسنان، هذه واحدة. نعم.
وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا،
المدينة النبوية حرم، يعني حرم الله ما حولها، حرمها الله وما حولها، بمعنى أنه لا يحدث فيها شيء من المخالفات، ولا يقطع شجرها، فهي حرم، حرم، وهي الحرم الثاني بعد مكة، الحرم الثاني بعد مكة، الحرم الأول مكة والحرم الثاني المدينة. مكة حرمها إبراهيم عليه السلام، والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل التحريم من الله جل وعلا، لكن إبراهيم بلغ الناس بحرمة مكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الناس بحرمة المدينة. وحدود حرم المدينة من جبل عير جنوبي المدينة، شمال جنوبي المدينة، عير جنوبي المدينة عند المحرم، عند ذي الحليفة، الجبل المطل على ذي الحليفة، هذا جبل عير، سمي عيرا لأنه يشبه العير صورته. إلى كذا جاء في الرواية الأخرى أن حرمها من عير إلى جبل ثور، وثور جبل في المدينة، الأصل جبل ثور في مكة الذي فيه الغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا فيه جبل في المدينة يسمى ثور، وهو جبل صغير خلف أحد، جبل صغير يقولون أحمر خلف جبل أحد، وأحد شمالي المدينة، عير جنوبها وثور شماليها، هذا حدها من الجنوب إلى الشمال، من الشرق والغرب من الحرة إلى الحرة، أليست المدينة تقع بين حرتين تسمى باللابتين؟ فحدها، حد حرم المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين الحرتين، ومن الشمال إلى الجنوب من جبل عير إلى ثور، عير من الجنوب وثور من الشمال، هذا حدود حرم المدينة. نعم.
فمن أحدث فيها حدثا
من أحدث في هذا الحرم، يعني عصى، الحدث المراد به العصيان، المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره، وإن كانت المعصية محرمة في كل مكان ولكنها في الحرم أشد. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المعصية في الحرم مغلظة أغلظ من غيرها. نعم.
فعليه لعنة الله.
ويدخل في الإحداث البدع، يدخل في الإحداث البدع، فإن كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، فالبدع حدث. نعم.
فعليه لعنة الله.
هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. فالرسول دعا عليه بأن يطرده الله من رحمته إذا أحدث في حرم المدينة، أحدث في حرم المدينة عليه لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل المراد بالصرف والعدل الفريضة والنافلة، المراد بالصرف والعدل الفريضة والنافلة، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. وهذا من باب الوعيد، من باب الوعيد الشديد على من أحدث في حرم المدينة، وحرم مكة أشد، من أحدث فيه فهو أشد. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا في مكة، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعاصي تغلظ في الحرمين وإن كانت محرمة في كل مكان. نعم.
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم.
وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة،
هذه واحدة مما في الصحيفة، تحريم المدينة وتغليظ المعصية فيها، هذه واحدة. نعم.
يسعى بها أدناهم
ذمة المسلمين، هذه المسألة الأولى، أسنان الإبل، أسنان الإبل في الدية. المسألة الثانية تحريم المدينة وتغليظ عقوبة من أحدث فيها حدثا. والثالثة ذمة المسلمين واحدة، العهد، يعني المراد بالذمة هنا العهد والأمان. فإذا أمن مسلم كافرا، إذا أمن مسلم كافرا فلا يجوز لمسلم آخر أن يغدر بهذا الكافر، لأن عهد المسلم الواحد كعهد الجميع، ذمتهم يسعى بها أدناهم. حتى المرأة إذا أمنت كافرا فلا يجوز للمسلمين أن يعتدوا عليه. وقد أمنت أم هاني بنت أبي طالب، أمنت رجلا كافرا في مكة عام الفتح، أمنت رجلا كافرا في مكة عام الفتح، فأراد علي أخوها أن يقتله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد أمنا من أمنت يا أم هاني. فلا يجوز، إذا أمن مسلم كافرا لا يجوز للمسلمين أن يغدروا به. فكيف إذا أمن ولي الأمر؟ إذا أمن كافرا أو كفارا لا يجوز للمسلمين أن يغدروا به. فإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين بإذن ولي الأمر، بإذن ولي الأمر، أو يكون بيننا وبينهم عهد على وهدنة وصلح، بيننا وبينهم عهد وهدنة وصلح، أو دخلوا بلادنا بالأمان، أمناهم فدخلوا لتجارة أو لسماع القرآن أو لأداء مهمة، ليجون الآن البلاد المسلمين بمهمات ورسائل من دولهم، هؤلاء لهم الأمان حتى يخرجوا، أو سفارات لا يجوز الغدر بالكفار إذا كان لهم عهد أو أمان أو ذمة عند المسلمين، سواء عقدها ولي الأمر، يعني سواء أمنهم ولي الأمر أو أمنهم أحد المسلمين، هذا في الأمان. أما العهد فلا يعقده إلا ولي الأمر صلاحياته. فالذين يقتلون الكفار الآن يقولون هذا من الجهاد في سبيل الله، يقتلون الكفار ويفجرون بيوتهم ويفجرون السفارات ويفجرون، هذا غدر والعياذ بالله، غدر بذمة المسلمين وليس هو الجهاد، هذا غدر وخيانة. ينزه الإسلام عن مثل هذا، وينزه الجهاد في سبيل الله عن مثل هذا، هذا غدر وخيانة لذمة المسلمين، فلا يجوز هذا العمل، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وهم يقولون هذا جهاد في سبيل الله، لأنهم لا يعرفون الجهاد ولا أحكام الجهاد، أو يعرفونه لكنهم أرادوا بذلك مخالفة شرع الله عز وجل. الحاصل أن هذه جريمة عظيمة، هذه جريمة عظيمة وخيانة وغدر، ينزه الإسلام والجهاد في سبيل الله عن ذلك، ونحن بريئون من هذا العمل كل البراءة. نعم.
يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله.
من أخفر مسلما يعني غدر، غدر بالأمان الذي بيننا وبين أعدائنا، ولو كان من مسلم واحد، كيف إذا كان من ولي الأمر؟ نعم.
فعليه لعنة الله.
نعم، من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. وين اللي يقولون هذا جهاد؟ يقولون هذا جهاد في سبيل الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم ولعنتهم الملائكة ولعنهم الناس أجمعون. نعم.
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم.
وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه.
الولاء هو ما يكون بين العبد وسيده، إذا اعتقه إنسان عند عبد مملوك فاعتقه، فالعتيق يكون مولا للمعتق، بمعنى أن المعتق يرثه إذا مات وليس له عصبة، فإن الولاء من جملة أنواع التعصيب، من جملة أنواع التعصيب، يرثه كأقاربه، فيكون ولاؤه لمن اعتقه. فإذا أعطى ولاه لغير من اعتقه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو قال أنا من أبعتيق لفلان، أنا عتيق لفلان الآخر كذب، هذا عليه لعنة الله. الولاء لا يكون إلا لمن اعتق، لا يكون إلا لمن اعتق، لا يجوز بيعه ولا هبته، ما يجوز بيعه ولا هبته ولا إرثه، ما يورث، وإنما يورث به ولا يورث هو، هذا الولاء. فهو للمعتق خاصة، لا يصرف عنه أبدا إلى غيره، لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالغصب. فمن أخرج الولاء عن المعتق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هذا تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم.